حركة القس الألماني مارتن لوثر. محاضرة في الجامعة الحرة هولندا، الدكتور درغام عبدالله الدباغ قسم العلوم السياسية. هذه المحاضرة مستلة من كتابنا الاستهلال والاستكمال، دراسة في الفكر السياسي المقارن الرافدين الإغريقي العربي الإسلامي المسيحي الليبرالي، وللراغبين في الاستزادة الاتصال بمؤلف هذا الكتاب أو القسم الإداري في الجامعة. العنوان الإلكتروني هو drdurghim@yahoo.de. أكرر drdurghim@yahoo.de. حركة القس الألماني مارتن لوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي دراستنا لحركة القس الألماني مارتن لوثر في إطار تحليل العناصر الأساسية التي مهدت لبزوغ عصر جديد في أوروبا، مما سيكون لها للحركة أثارها الخطيرة على صعيد الفكر بتصاعد مد تيار تحرري عام سيفضي إلى ليبرالية تشيع في الحياة الفكرية الثقافية والسياسية الاجتماعية، ثم إلى عصر التنوير الذي سيتوج نهائيا بالعلمانية، أي انفصال الدين عن الدولة. وعلى الصعيد المادي ستكون الثورة الفرنسية أولى المنجزات وفاتحة لمرحلة جديدة، وكذلك الثورة الصناعية التي ستكرس دور البرجوازية ودورها على كافة الأصعدة، وستبرز الطبقة العاملة في المجتمعات الصناعية في عملية تبلور اجتماعية تفرز ظواهر وآثار مهمة تتعدى القارة الأوروبية إلى أرجاء المعمورة. وكل ذلك لم يكن ليحدث بتقديرنا إلا بتضافر جهود وقوى أو عوامل ثلاث سنعرضها باقتضاب لتحقيق الفائدة. 1- التحولات الاجتماعية على ما اشتملت من حركات وانتفاضات وثورات وتبلورات اجتماعية اقتصادية. 2- تيار وحركات الإصلاح الديني داخل الكنيسة. 3- أعمال المفكرين والفلاسفة الإنسانيين والأدباء والفنانين والعلماء. وكانت حركة الإصلاح الديني اللوثرية قد فاقت في نتائجها ما هو متوقع، إذ أطلقت مجموعة واسعة من التفاعلات من بينها الأفكار السياسية وأهمها أفكار لوثر وكالفن، التي اعتمدت ثلاثة أسس هي: أليف، تبسيط العقيدة المسيحية مع التجديد على نظرية الخلاص ووسائلها، باء، التجديد الفردي على الخلاص واعتبار الدين أمرا شخصيا داخليا عميقا، جيم، ما يترتب على الأمرين أليف وباء من إهمال لنظام الطقوس الدينية الذي عرفته الكنيسة في العصور الوسطى وما رافقها من تسلسل في مراتب الكهنة وإلغاء أو تقليص لدورهم في التوسط بين الفرد والكنيسة والله. لقد عرضنا أن حركة الإصلاح اللوثرية هي محاولة ملائمة أو تكيف adaptation مع التحولات التي سادت الفكر والثقافة والعلوم، ولم تمس جوهر العقيدة المسيحية. وبرأي الأستاذ الفاضل الطعان، الدكتور الطعان، أن حركة الإصلاح الديني بمضمونها تعبر عن التوفيقية كومبروميس بين متطلبات عصر النهضة ومتطلبات العالم القديم. ولا نختلف كثيرا مع رأي الأستاذ الطعان، إلا أننا نعتبر حركة الإصلاح الديني سهم أفلت من رماته فتجاوز ربما المدى بحكم إملاءات التوليفة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية. نعم نعم، أنها أساسا حركة اضطرت إلى مجارات عصر النهضة، والذي تمثل قبل كل شيء بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية وبروز متصاعد للبرجوازية، في حين مثلت الكنيسة عائقا حقيقيا أمام التقدم الاقتصادي بعد أن مثلت لقرون خلت العائق أمام التقدم الفكري الثقافي. ولكن الآفاق التي مضت صوبها مسيرة التحرر لم تكن تعرف الحدود. لن نتمكن من فهم حركات الإصلاح الديني وأبرزها الحركة اللوثرية فهما دقيقا ما لم نتبين بدقة العوامل الجوهرية الظاهرة منها والكامنة، والتي تراكمت عبر قرون، وتفاعل الأزمة خارجيا بين الكنيسة والأطراف كافة، والتناقضات التي سادت علاقاتها مع محيطها بدرجات متفاوتة. فتناقض الكنيسة مع الملك والسلطة المدنية كان أشد من تناقضها مع الإقطاع مثلا، الذي اتسم بكونه تناقض ثانوي لا ينطوي على مخاطر الانفجار. ولكن تناقض الكنيسة مع الفقراء والكادحين كان تناقضا رئيسيا، ولطالما تفجر هذا التناقض على شكل ثورات فلاحية وتمرد في الريف، وتمثلت الأسباب غالبا بالامتناع عن دفع الضرائب والأتاوات لرجال الكنيسة، أو العمل بالسخرة في مزارع الكنيسة وأطيانها، أو الضرائب المرتفعة التي كانت تجبى للدولة برعاية الكنيسة ومباركتها، وما شابه ذلك من الفعاليات التي كانت تنطوي على التعسف. لكن الكنيسة ومن وراءها السلطة وقواها النظامية المسلحة والإقطاع كانت دائما قادرة على التصدي وسحق هذه الثورات بسهولة ويسر نسبيا. ولكن ومنذ القرن الرابع عشر والخامس عشر طأ على الموقف الاقتصادي الاجتماعي تحول مهم، إذ بدأت أولى أجنة الإنتاج الرأسمالي بالظهور في المدن الإيطالية، إذ بلغ تطور القوى المنتجة حدا جعل من الممكن نشوء علاقات رأسمالية في أحشاء الاقتصاد الإقطاعي على صعيد المجتمع بأسره. وكانت هذه بداية لتشكل البرجوازية كطبقة مالكة لوسائل وأدوات الإنتاج، ونتيجة لذلك بدأت تنشأ القيمة الزائدة التي يملكها الرأسمالي، وهو القانون الأساسي للرأسمالية. وسوف تلعب هذه التحولات الاقتصادية الاجتماعية دورا تاريخيا بالغ الأهمية، تمنح التحولات على كافة الأصعدة الثقافية والسياسية أهمية بما تمثل انعطافة مهمة، بحيث يمكن اعتباره أحد أبرز ملامح عصر النهضة ذو التأثيرات الشاملة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في أوروبا وفي العالم بأسره. ومن أبرز معطيات هذه النهضة إنشاء الفرن العالي يعني لصناعة الحديد والفولاذ طبعا في مجال الصناعة في القرن الخامس عشر، مما مكن من إنتاج الفولاذ. ومن ثم أمكن بناء سفن أكثر إتقانا تصلح لشحن حمولات كبيرة ولمسافات بعيدة، كما اخترعت الطباعة، وبها أمكن انتشار وتبادل الأفكار بسهولة ويسر، واتسعت بذلك عملية التعليم. وتطورت الزراعة على أساس من إتقان صناعات أدوات العمل، فازدادت بذلك المساحات المزروعة، وبالتالي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وتحسنت أنظمة الزراعة بصفة عامة، وأدى عزل الصناعة عن الزراعة إلى بروز اتجاهات جديدة في الإنتاج الزراعي، كما أن تطور التجارة أكثر مما كان عليه الحال في القرن الماضي ساعد على تفسخ الإنتاج الصغير ونشوء العلاقات الرأسمالية. أما ملامح عصر النهضة ثقافيا، فقد أيقظ الإنتاج الرأسمالي الناشئ اهتماما بدراسة الظواهر الطبيعية، وهذا ما يفسر تعاظم نهوض التكنيك والعلوم الطبيعية الذي كان قد بدأ في القرن الخامس عشر، وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر حدث انعطاف جذري في تطور العلوم الطبيعية. فخلافا لعقائد الدين، بدأت دراسة الطبيعة استنادا إلى التجربة، وأحرزت نتائج نجاحات باهرة. بالنسبة لذلك الوقت في ميدان المعرفة وقوانينها، وتمت الاكتشافات العلمية في جو من النضال العنيد ضد النظرة الإقطاعية الكاثوليكية القديمة على العالم، وتطرقت إلى جميع وجوه حياة الإنسان الروحية، إلى العلم والأدب والفنون. وجوه حياة الإنسان، هذه حياة الإنسان تعددت مناحيها وجوهها، إلى العلم والأدب والفنون، وكان ذلك انقلابا تقدميا بالغ العظمة. فأخذ ممثلو ثقافة النهضة يرمزون إلى جوهر الظواهر الأيديولوجية الجديدة بإصلاح الإنسانية. فقد ازداد التأكيد على الطابع الدنيوي للثقافة الجديدة وتحررها من التبعية الاقتصادية والدينية، كما أبرز الإنسانيين قيمة الشخصية الإنسانية في تمجيد وشخصية الفرد، ووضع النجاح الشخصي فوق أي اعتبار، فإنها كانت قيم برجوازية للعمل والنجاح، قيم جديدة. تلكم هي مقدمات الحقيقية والجوهرية للنهضة، وكانت حركة الإصلاح الديني اللوثرية أحد ملامحها. فقد بدأ أن التحولات الثقافية الجديدة بدأت تتغلغل في قناعات الناس، والحقائق العلمية كانت ساطعة يبهر نورها حتى أعماق الظلمة، وكان الناس والعلماء والمفكرون والفلاسفة مجبرون على التعامل مع الحقائق العلمية الجديدة، ونبلاء الإقطاع بدأ عليهم مرغمين لا مخيرين بقبول المنافس الجديد الذي ظهر في المدن على هيئة مانفاكتورات، ورش وصناعات يدوية ومعامل صغيرة وحرفيين بدأ إنتاجهم بالاتساع، وتجار بدأت تجارتهم تمخر بواسطة السفن الحديثة التي وفرتها الصناعات الجديدة، كانت تمخر أعالي البحار تنقل سلع المصانع وتدر الأرباح الوفيرة. وبدأ على نبلاء الإقطاع أنهم مجبرون على التعامل مع هذه المعطيات المادية. فيما مضت البرجوازية تشق طريقها بقوة، تفرض نفسها في المجتمع كقوة اقتصادية أولا، هيمنت أولا على السوق المحلية ثم على التجارة الخارجية، ثم بدأت تخلق قيما ثقافية ومعنوية جذابة، وتخلق بالتالي قيما سياسية. الكنيسة فقط كانت لا تريد الإقرار بهذه الحقائق والتطورات، وترفض نتائج التحولات، ومضت تحاول وبأساليب بالية الاستمرار بفرض هيمنتها على السلطة الدستورية والناس، وإن كان ذلك يبدو عسيرا ويواجه مشكلات جدية. فقد بلغ التناقض حدا يصعب احتواءه، فكان لابد من توما أكويني جديد يصلح ويعدل، ولكن الأمر كان بحاجة إلى أكثر مما فعله الأكويني، فلم تعد الاطروحات التوفيقية تفي بالحاجة، فالأمر كان يتطلب عملا كبيرا إصلاحيا كبيرا، ووقفة جدية بوجه قيادة الكنيسة ومقرها القيادي أي الفاتيكان والبابا، وإلى قائد من بين أوساط الكنيسة نفسها، وكان ذلك المصلح هو مارتن لوثر المولود عام 1483 والمتوفي عام 1546. كان قد ولد في مدينة ألمانية اسمها آيزليفن بألمانيا، وتوفي فيها بعد 62 سنة من العمر. فقائد حركة الإصلاح الألماني إذن، تجمع مصادر التاريخ على تسميته بالمصلح ريفورمر مصلح، ريفورماتيون الإصلاح. إذن مارتن لوثر يطلق عليه رسميا في التاريخ ريفورمر أي المصلح، وهي تسمية يستحقها فعلا، يعني لا أكثر ولا أقل، مصلح حقيقي. ومن البديهي أن ذلك لم يكن مصادفة، فألمانيا المجزأة إلى إمارات لم تكن لتثير هما للكنيسة الكاثوليكية والبابا في البؤس الذي كان الفلاحون يعانون منه، لم يكن ليمنع مندوبي البابا من جمع أموال الضرائب بنهم وبضرائع شتى. وقد تضمن خطاب لوثر الإصلاحي معاني سياسية إلى جانب المعاني الدينية، فقد كان خطابه موجها إلى نبلاء الأمة الألمانية المسيحيين، وهي كلمة لم تكن قيد التداول بعد، فقد كانت ألمانيا تركيبة لرئاسات دينية وعلمانية، وفي العام 1512 فقط، أي قبل أن يعلن لوثر بيانه الأول بعنوان من خلال الكتاب المقدس فقط، هذا عنوان الكتاب، ضد البابا بخمس سنوات، أي قبل أن يعلن خطابه ضد البابا أو الفاتيكان بخمس سنوات، أقام الدايت الألماني لمدينة كولن. الدايت هي الحكومة، حكومة المدينة لمدينة كولن الألمانية التي يسمونها البعض كولون حسب لفظها، بتوسيع الاسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية. هكذا يشاء بعض كتاب التاريخ الألمان المعاصرين أن يعتبروا مارتن لوثر أحد أبطال الأمة القومية، ولكن هل كان مبتغى لوثر أن يكون بطلا قوميا؟ بالطبع هذا الافتراض مستبعد في المقام الأول، بل أن مؤرخا ألمانيا معاصرا بلغ به الحد، قد يبلغ به الحد اتهام لوثر بإحداث انشقاق في الكنيسة الألمانية، يعني رأي أيضا، وبالتالي في ولاءات الناس ومنها السياسية. ولكن الانشقاق كان قد أسعد لوثر كثيرا، إذ كان مقتنعا بأنه المدافع عن الدين، وكل ما خلى ذلك فهو ثانوي. ونعتقد أن هذا التقييم أقرب إلى الصواب، فالشاغل الديني كان هاجس لوثر الأول، ولكن لا شك أن ذهنه كان يعج بقضايا أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. نعم، وكانت المسائل التي شكلت الاعتراضات الرئيسية لمارتن لوثر على سياسة الكنيسة الكاثوليكية وتوجهاتها الأديولوجية قد ضمنها في بيانه الاحتجاجي الشهير ذو 95 فقرة، التي نشرها في 31 أكتوبر تشرين الأول 1517، والتي علقها على باب كنيسة فيتنبرغ. وتضمن الاحتجاج على صكوك الغفران، وهي عبارة عن مبالغ من المال. ما هي صكوك الغفران؟ نعرفها، احنا سامعين فيها طبعا. هي عبارة عن مبالغ من المال لقاء صكوك، يمنحهم صكوك. وكان مركز القيادة الكاثوليكي البابا يبيعها للناس مقابل الوعد بالتوسط من إعفائهم من ذنوبهم عند الله. هذا أمر. ثم أمر آخر، رفضه لنظرية عصمة البابا وقوله أن البابا هو إنسان عادي يمكن أن يخطأ مثله مثل أي إنسان، وكذلك اعتباره الإنجيل المصدر الوحيد للتعاليم الدينية. إذن صكوك الغفران أولا، وثانيا رفض نظرية عصمة البابا، وثالثا أن الإنجيل هو المصدر الوحيد للتعاليم الدينية. هاي ثلاث أشياء مهمة جدا. لكن جوهر الاحتجاج على صكوك الغفران، وفي كلمة احتجاج protest الاحتجاج، ومنها أطلق عليهم كلمة البروتستانتيون أي المحتجين، الذي كان يثير سخط الناس لا سيما الفقراء. صكوك الغفران كانت تثير سخط الناس ولا سيما الفقراء، فالكنيسة الكاثوليكية كانت أكبر مالك للأرض في ألمانيا، وبواسطتها كانت تتدفق مبالغ طائلة إلى خزانة البابا عن طريق أشخاص يسموهم وكلاء البابا. جمعوا في أنفسهم بين الإقطاعيين وخدام الكنيسة عن طريق ما أطلق عليه بصكوك الغفران، والأمر لم يكن يتعدى خداع عقول بسطاء الناس واستغلال عواطفهم الدينية الساذجة، وكذلك فرض هذه الأتاوات على الناس بالإرهاب عن طريق وكلاء يجدون في الإقطاعيين عونا لهم على الفلاحين. كانت أساس حركة لوثر حتى قبل إعلانه لبيانه عام 1517 كما جاء في تصريحه، هكذا كلام بين قوسين: إن كلام الله ملك الجميع ويمكن فهمه، وهو بذلك يريد أن يجرد المقر البابوي من حق التسلط بواسطة كلام الله على المسيحيين في كل مكان ودون تخويل من أحد، ما أحد مخولهم أن يتسلطون على الناس. وأطروحة لوثر هذه كانت تلغي أو تضعف إلى حد بعيد المكانة الفائقة التقديس للفاتيكان والبابا، كما تسدد ضربة خطيرة لهيبة البابا ونفوذه الديني والسياسي. فطالما كانت الكنيسة تعرض وتقدم نفسها كقائد لا شك في شرعيته للفعاليات الدينية بل وحتى الدنيوية، إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإذا بلوثر والمذهب اللوثري الإفانجيلي أو البروتستانتي، أيضا يقال عليهم الإفانجيليين كما كان يطلق عليهم، يقول لوثر أن الإنسان يستطيع أن يتصل بالله اتصالا مباشرا وإن اللاهوت لا داعي له. وكانت هذه الآراء حتى في بداياتها تمثل خطرا مستقبليا محدقا بنفوذ الكنيسة، فهو لا يسلبها فقط نفوذها السياسي بل وأيضا الديني. وفي إلقاء الضوء على سيرة وشخصية مارتن لوثر تساعدنا في إيضاح صورة حركة الإصلاح الديني. ولد مارتن لوثر في مدينة أيسليفن، وهي بلدة صغيرة تابعة لمحافظة هالة، محافظة هالة في شرق ألمانيا اليوم. درس في جامعة إيرفورت، ثم حصل على وظيفة مدرس في جامعة فيتنبرغ، وأصبح مؤثرا على صعيد اللاهوت والإنسانيات حتى توصل إلى فكرة صاغها بعد تأمل بقوله: لا ينال المرء الرحمة والإيمان إلا من خلال الإنجيل فقط. كان يريد بذلك أن يقول لا مكان لهؤلاء الكهنة. وفي عام 1517 نشر بيانه الشهير، وسافر عام 1518 إلى هايدلبرغ، وفي عام 1519 إلى لايبزيغ، حيث خاض مناقشات ومناظرات حامية. قبل هذا كان لوثر قد زار روما عام 1510، فاطلع عن كثب عما يدور في المقر البابوي، وكان ذلك مؤثرا في وعيه، يعني أشبه بالصدمة. فقد وصفه معاصروه، هكذا وصفوه، رجلا يتحلى بروح المرح، عميق التفكير، ذو سلوك فلاحي خشن، نزيه على الدوام ومحترم، غير مهتم بالحصول على المنفعة الشخصية، عنيد ومتناقض، يفتقر في الغالب إلى الاعتدال، لذلك فهو ليس بالماهر سياسيا بما يكفي. ويقول مؤرخ معاصر: هذه هي صفات أشهر رجل في تاريخ ألمانيا. ويهمنا هنا التركيز على مهارة لوثر السياسية التي وصفت بأنها غير كافية، وسوف تعيننا هذه الملاحظة، انتبه رجاء، سوف تعيننا هذه الملاحظة على فهم لوثر كسياسي. لا شك أن لوثر كان قد وضع في خطاطه أسلوب تحركه وحلفائه وكذلك خصومه المحتملين، فمن المؤكد أنه كان قد وضع الفلاحين والكادحين، وهو شخصيا ابن بيئة فلاحية وعائلة كادحة إذ كان والده عاملا في مناجم الفحم، وضع الفلاحين والكادحين في قائمة مؤيديه وحلفائه الأوائل، فهؤلاء هم أهم الخاسرين في سياسة البابا، وليس فقط في مسألة صكوك الغفران، بل في عموم توجه البابا الكنيسة والكنيسة الاقتصادي والسياسي والثقافي. ووضع الملوك في المرتبة الثانية من مؤيديه بسبب، لاحظ، بسبب تناقض مصالحهم في الهيمنة على السلطة الدينية بمنأى عن نفوذ ومساعي الكنيسة. الكنيسة كانت تتنافس الملوك في الهيمنة والسلطة، فلذلك هو توقع أنه الملوك راح يساعدوه لأنه مساعيه سوف تضعف الكنيسة. وإضعاف سلطة الكنيسة، لاحظ، ليتسنى للدولة إحكام السيطرة التامة على البلاد. ولعل لوثر لم يكن يسعى إلى التناقض والصدام مع النبلاء وأمراء الإقطاع، فهو في صراعه مع الفاتيكان والبابا، وهو صراع كبير بحد ذاته بصدد الحصول على حلفاء ومؤيدين وليس على خصوم وأعداء، فلربما كان يطمح أن يكسبهم أو بعضهم إلى جانبه في صراعه مع البابا والكنيسة الكاثوليكية. ولم يكن رد فعل الكنيسة بسيطا، إذ بادر البابا على الفور بإصدار مرسوم يدين فيه مارتن لوثر ويفصله ويحرمه من رحمة الكنيسة، وهو ما يعادل تقريبا الفسق، التفسيق أو التكفير في الإسلام، مو في الإسلام في الحقيقة، عن رجال، بعض رجال الدين الإسلامي. إذن أخذوا ينددون بتعاليمه، لكن لوثر لم يتردد ولم يظهر الخنوع، بل قام مع ثلة من زملائه ومؤيديه بإحراق المرسوم البابوي علنا. نعم، مارتن لوثر أمسك بهذا المرسوم البابوي ووقف أمام جمهور من الناس وأحرقه أمامهم لكي تستعر المواجهة أكثر فأكثر. وهكذا فإن لوثر لم يتصرف بما يثير الأمراء والحكام عليه، فهو لم يكن في وارد إثارة سخطهم، لما يكون يريد أن يثير الأمراء عليه أو غضبهم، كما لم ينطوي برنامجه أو تصريحاته السياسية والاجتماعية على إثارة لريبة السلطات الزمنية، فقد كان حرمان البابا من الكنيسة قد وضعه في موقف حرج لا يحتاج فيه إلى المزيد من الأعداء. ولربما كان برنامج لوثر يتضمن إصلاحا للشؤون الدنيوية، إن شئنا تبرير مواقفه اللاحقة، ولكنه وجد، طبعا هي وجهة نظره، استحالة تحقيق ذلك من خلال قيادة السلطتين الدينية والدنيوية معا. وعن ذلك يكتب أستاذ العلوم السياسية الشهير دكتور جورج سباين: فقد بدأ واضحا لكل مصلح ديني أنه لابد من الاستعانة بالملك وسلطته القهرية لحمل بابا ورجال الدين على الإذعان وتنفيذ الإصلاح. وكان هذا هو السبب الذي جعل لوثر يلقي بنفسه في أحضان أمراء الدنيا، وجعل الحق الإلهي للملوك جزءا من الفلسفة اللوثرية. طبعا هذا ليس تبرير، ولكن هذا وجهة نظره وواقع الحال في ذاك الوقت. ولما كان اتخاذ القرارات هي من أصعب ما يواجهه القادة من رجال السياسة، ولابد من كثير من الحزم والصرامة والوضوح في اتخاذ القرارات، وهو ما كان يصعب على لوثر فعله. لكنه ما لبث أن عانى من هذه الصعوبة بشدة مع أحداث ثورة فلاحية، فكان لابد من اتخاذ القرار الصعب. لكن الأمراء لم يقبلوا منه أقل من الوقوف إلى جانبهم لقاء حمايتهم له من غضب وسخط البابا، وكان عليه أن يرد لهم التحية والجميل بأحسن منها، وذلك بالوقوف إلى جانبهم ضد ثورة الفلاحين. كانت ثورة الفلاحين الألمان عارمة وكبيرة، ولكنها عجلاء وضعيفة ومعرضة للإبادة أمام جيوش الأمراء، ثم أبيدت فعلا لاحقا. وهكذا تعين على لوثر اتخاذ القرار الصعب بالوقوف مع الأمراء والنبلاء ضد جماهير غفيرة أيدته في حركته، ولكنها ضعيفة لا تستطيع أن تقدم له ما يحتاجه، وهو يتعدى التأييد العاطفي. وأحداث الحرب الفلاحية التي أبرزت القائد توماس مونس زعيما للثورة والفلاحين، والذي تصور أن بوسعه إقامة النظام الاجتماعي الذي تزول فيه الفروق الطبقية والملكية الخاصة والنفور بين أعضاء المجتمع وسلطة الدولة، ولكن وعي الجماهير التي كان يقودها لم تكن بمستوى هذه الأهداف، فقد تحولت الانتفاضة إلى ثورة وحرب فلاحين عام 1524. لكن السلطات المدنية تمكنت من حشد قوى عسكرية ثم أنزلت الهزيمة بالكتائب الفلاحية في أيار مايو عام 1525. وهكذا مثل موقف لوثر حيال ثورة الفلاحين الانتكاسة المعنوية الأولى. هذا إذا ما افترضنا أن لوثر كان مرغما على اتخاذ موقفه هذا لدوافع سياسية. وفيما عدا موقفه هذا من حركة الفلاحين، نسجل موقفا يبدو أنه درس بعناية، وهو أن لوثر اتخذ مواقفه على الدوام لصالح السلطات المدنية، داعيا بصورة واضحة أو ضمنية إلى اكتفاء الكنيسة بالدعوة على القضايا الروحية الدينية. فقد لاحظ كاتب ومفكر مثل هنري ديفي أن الفلسفة السياسية مضت تتبلور في القرن السادس عشر بشكل متعارض تماما مع المفهوم الكاثوليكي للدولة، الذي كان يجعل من الدولة قوة مستقلة وليس مجرد واقع يخضع للكنيسة. وتمثل هذه التوجهات في اللوثرية التي قبلت أن تقوم الدولة بدور الرادع للعناصر المسيئة للمجتمع، وهذا يتضمن اعترافا ضمنيا بدور مؤسسات الدولة، مع أنه لم يتنازل عن دور الكنيسة الديني في المجتمع، لكن ذلك كان يعني قبوله بنظرية انفراد الكنيسة وتسلطها في الحياة الدنيوية. وما لبث لوثر أن مضى في اتخاذ المزيد من المواقف والآراء التي لا تناوئ السلطات المدنية، وسيصبح ذلك نهجا لوثريا ثابتا. ولم يكن ذلك مطلوبا من أجل إتاحة المجال أمام الفعاليات الأخرى في المجتمع لتأخذ دورها التاريخي وتقوم بأداء مهامها. فقد قال لوثر: إنما هو ليس بصواب بأي طريقة أن يناوئ المسيح حكومته إن كانت عادلة أو إن كانت غير عادلة. وفي الحقيقة لم تكن السلطات المدنية تريد منه أكثر من ذلك. وكان بنفس الوقت المطلب الرئيسي للبرجوازية الناشئة أن تتحرر من قيود العصور الوسطى المتخلفة ضمن هيمنة الكنيسة إقطاع الملوك، هذا الحلف الثلاثي الكنيسة إقطاع ملوك، من أجل الانطلاق بفعالياتها تحت حماية الدولة القوية بعناية الكنيسة ومباركتها. وكان ذلك يؤذن بميلاد تيار جديد في الحياة السياسية سوف يشهد المزيد من التبلور خلال القرن المقبل، وهو التيار الليبرالي التحرري. وكانت أفكار لوثر تؤدي إلى هذا المآل، إذ كان يرى أن السلطات المدنية ضرورية لتطبيق القوانين، وهو بذلك يختلف عن المفهوم الذي شاع في القرون الوسطى والذي قال به توما الأكويني أن الدولة والإمبراطورية تأتي بالدرجة الثانية بعد السلطة الدينية. أما الدولة عند لوثر فهي سلطة قهر ويجب أن تكون قوية، والسيف يمثل أداة القهر وهي بيد الدول وليس بيد الكنيسة. وإذا كان الأمير قاسيا فذلك ما يستحقه الشعب، لاحظ، فالناس لهم أمراءهم الذين يستحقونهم، هكذا قال. وبذلك فإن لوثر طرح موضوعتين رئيسيتين: الأول الطابع المقدس للسلطة المدنية والخضوع غير المشروط لها، ثانيا الفصل التدريجي بين الإيمان والقانون. والحقيقة فإن هذه التوجهات اللوثرية كانت نتيجة أليف الإساءة إلى السلطة الروحية خلال قرون طويلة من قبل الكنيسة نفسها من خلال طغيانها. 2 ب تراكم جهود علماء ومفكرين برهنوا استحالة أحداث تقدم في ظل هيمنة الكنيسة على سلاح ماض وهو احتكارها تفسير مضامين الكتاب المقدس والمؤلفات الدينية القديمة كما يشاءون، وبناء على أسس بعيدة كل البعد عن الروح الأصيلة للديانة المسيحية. وفي التأكيد على هذه الآراء فإن هذه الاتجاهات التي برزت بقوة في الحركة اللوثرية كانت قد طرحت من قبل فلاسفة ومفكرين بهذه القوة أو تلك من الوضوح. فنحن نعلم مثلا أن ميكافيلي الإيطالي نيكولا ميكافيلي كان قد اتخذ موقفا قويا من البابا والكنيسة لسببين: أن أسلوب الحياة غير الفاضلة التي كان يحياها كثير من القساوسة قد زعزع ثقة الشعب بالدين وبرجال الكنيسة، ثانيا كانت الاهتمامات البابوية السياسية عقبة بوجه الوحدة القومية الإيطالية، وكان لميكافيلي تأثيره في نظريات الفلاسفة السياسيين الليبراليين. والحق فأن الأفكار اللوثرية حول إشكالية الدولة كنيسة كانت لصالح الدولة بشكل واضح. ترى هل كان مارتن لوثر هو إكويني من طراز جديد، أم أنه أراد وضع حلول حاسمة لإشكالية ما برحت تمثل التناقض الجاهز للانفجار في أي لحظة؟ ولطالما حدث هذا الانفجار المرتقب، ذكرنا ذلك في المبحث السابق. في نزاعات متفاوتة العنف بين الأمراء والكنيسة، أما لوثر فقد عبر بصراحة عن عدم إمكانية وجود كنيسة دولة، لأن مثل هذه الكنيسة سوف تتيح للدولة التدخل في الشؤون الدينية، أو تتيح بالعكس للكنيسة التدخل في الشؤون الدنيوية اليومية. فهو كان يسعى لفصل الدولة عن الكنيسة والكنيسة عن الدولة، ولكن مفهوم لوثر للدولة لم يكن واضحا. نعم هو كان يقر بالسلطات، ولكن الدولة كانت مفهوما غامضا. وفي هذا يقول لوثر، في قوسين كلام لوثر: لا شك في سلطة الأمراء في معاقبتهم للمجرمين وجرائم الكفر، لاحظ حتى الكفر. ثم أيضا يقول، أيضا كلام للوتر: إن السلطات ليس بمقدورها أن تعاقب الأفكار، ولكن بمقدورها أن تعاقب الإشهار به. كلام دقيق. ثم يؤكد أن واجب السلطة الدنيوية هو الحيلولة دون وقوع انقسام وانشقاق وتمرد بين الرعاية. مثل هذه الأفكار أدت دون ريب إلى ارتياح الحكام والأمراء من حركة الإصلاح الديني وقائدها مارتن لوثر. فمنذ عام 1520 بدأ الحكام والأمراء الألمان يتخذون موقفا، وأصبحت حركة الاحتجاج ثورة سياسية للألمان ضد سلطة البابا. وهنا أعلن لوثر أن الإنجيل يمثل السلطة السياسية الوحيدة، لكن لوثر لم يكن مصلحا ديمقراطيا إذ أعلن وقوفه بصراحة ضد الفلاحين الذين تحدوا أسيادهم، وقد أدى فشل الثورة إلى إضعاف قوة الدفع للحركة الإصلاحية نفسها، للحركة اللوثرية نفسها، خسرت كثير من جماهيرها طبعا. بيد أن الأمر لا ينطوي على الأضرار دائما، ولابد من الإقرار أن احترام حرية الفكر والوعي عند لوثر قد بلور في المراحل اللاحقة اتجاها يدعو إلى احترام حرية الفكر بصفة عامة، وسوف يشهد هذا التوجه فيما بعد المزيد من التبلور، وإلى تطور في وعي المواطنين حيال حقوقهم وإلى احترام الحريات بصفة عامة. لوثر الذي لم يكن قائدا ثوريا بمعنى أن يضع الحل لإشكالية الوعي التمرد القمع، فإنه كان يقبل بفكرة أن يقوم الحاكم بقمع أي اتجاه فكري، مع أن لوثر شخصيا كان ضد قمع الأفكار، فقد سبق له وعبر ذلك بإعلانه، هذا كلام للوثر: لا يمكن منع الإلحاد بالقوة. وقد خطى لوثر بأفكاره تلك خطوة واسعة إلى الأمام باتجاه عزل الكنيسة عن الدولة، ولا شك أنه كان يعبر عن أمنيات وتطلعات بدت مستحيلة لممثلي البرجوازية أو حتى للملوك والحكام. ووجه الغرابة في الأمر أن تصدر هذه الدعوة من رجل دين، ولربما أدرك لوثر أن وقوف الكنيسة الكاثوليكية بوجه التحرر والتنوير سينتهي بها أن تصلح عبئا ثقيلا، وإلى مواجهة لن يلبث أن يتخلى الناس عنها. هذا إذا علمنا أن الأفكار المعادية للديانة المسيحية كانت موجودة في أوروبا. أولم تتهم الكنيسة وأتباعها ميكافيلي بأنه من أشياع الوثنية في أوروبا؟ إذا فالحرية الإنسانية خطت على يد لوثر خطوة مهمة. وقد أصبح الحاكم الدنيوي هو منفذ الأحكام الإلهية المقدسة ولا حد سلطته. وقال لوثر: ليس من الصواب بأي حال من الأحوال أن يقف مسيحي، أي مسيحي، ضد حكومته سواء كانت أفعالها عادلة أم جائرة. هذا كلام مهم. فهو يطلب الطاعة التامة للأمراء، ثم يستطرد قائلا: ليس ثمة أفعال أفضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم. ولهذا السبب أيضا فإن العصيان بنظر لوثر خطيئة أكبر من القتل والسرقة وخيانة الأمانة والدنس وكل ما يشتمل على هذا. لكن لوثر واجه قضية طاعة الأمراء للإمبراطور أو للتمرد على كنيسة على أمراء فاسدين بكثير من التردد والغموض على أن يبدأ الطاعة. كان أكثر نفوذا ويتهم بعض العلماء لوثر بالأرستقراطية أو محاباتهم، لا سيما بعد موقفه من ثورة الفلاحين وبقوله إني أفضل أميرا جائرا يرتكب الخطيئة، أفضل أميرا عادلا يرتكب الخطيئة على شعب يفعل الصواب. ولكن الملوك والأمراء لهم حساباتهم القائمة على حسابات الواقع المادي، فقد بدأوا يعبرون عن القلق من انقسام رعاياهم وما قد يجره ذلك من مشكلات وويلات. وفي عام 1521 أرغم لوثر عن الإقامة الإجبارية في قلعة وارتبورغ، حيث أمضى وقته هناك بترجمة الكتاب المقدس الإنجيل إلى اللغة الألمانية من اللغة اللاتينية لأول مرة عام 1521. لما أول مرة كتب كتابا باللغة الألمانية، وهي من أعماله المهمة، ومن خلال ذلك أسدى خدمة عظيمة للأمة الألمانية وثقافتها وشخصيتها بتوحيد لغتها من لهجات إلى لغة واحدة. وعندما توفي لوثر كانت أفكاره قد انتشرت بصورة واسعة، ليس في بلاده ألمانيا فحسب، بل وفي عموم دول أوروبا الغربية، خاصة سويسرا، هولندا، دنمارك، فرنسا. ومن أجل فهم جوهر حركة الإصلاح الديني لوثر كالفن أو غيرها من الحركات، مثلا كوسوي في روسيا أو حركات أخرى، لابد لنا من الاستيعاب الدقيق لمسيرة الكنيسة المسيحية الكاثوليكية بوجه خاص وتطور مفهوم السلطة الدينية والدنيوية. هذا أمر دار عليه نقاش طويل جدا، استغرق قرون المسيحية. فعلى الرغم من وجود أكثر من إشارة صريحة قالها السيد المسيح، هي مقولات تصرف عن العمل السياسي في الواقع. اعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا كلام السيد المسيح. ثم مقولة أخرى للسيد المسيح: مملكتي ليست هنا، مملكتي في السماء. إلا أن رجال الكنيسة والمقر البابوي وبقصد بسط متزايد للسلطة والهيمنة على المجتمع والدولة عمدت على تداخل السلطتين وعدم الوضوح في الحدود بينهما. وتلك مسيرة في الصراع بين السلطتين امتدت منذ عام 325 فصاعدا عام 325 تاريخ اعتماد الامبراطورية الرومانية المسيحية كديانة رسمية لها، أي عصر هيمنة الامبراطور الملك، إلى انتقال الهيمنة إلى الكنيسة بعد، ولا سيما بعد تأسيس المقر البابوي في روما عام 756 ميلادي. عام 756 تأسس الفاتيكان، الأمر الذي وفر استقلالية للبابا في اتخاذه للقرارات حتى القرن الحادي عشر. حتى القرن الحادي عشر كان البابا هو يقود الأمور، ومنذ القرن الحادي عشر فصاعدا أصبحت سيطرة الكنيسة موضع تساؤل ونزاع أيضا. وليس نادرا ما أرغم الملك الكنيسة على التراجع، ولكن دون أن يعني ذلك أن الكنيسة فقدت دورها القيادي نهائيا. بل كان الموقف يشير إلى تعادل في النفوذ بصفة عامة. وقد استمر الأمر كذلك حتى القرن الرابع عشر حيث ابتدأ بعدها نفوذ الكنيسة بالتراجع بسبب عصر النهضة ومنجزاته العلمية والأدبية والاكتشافات الفلكية والجغرافية. ثم لسبب من آخر وجوهري ومهم، هو أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية كانت تمهد وتطرح المقدمات لتحولات أكثر أهمية، وهو بروز البرجوازية ودورها على مختلف الأصعدة. كما أدى التراكم في رأس المال إلى بروز قوة ومكانة المراكز المالية في المجتمع. شكلت هذه الأحداث التاريخية حلقة من التطورات لا يمكن فهم أي ظاهرة بمعزل عن مقدماتها والشروط الموضوعية والذاتية التي أدت إلى قيامها، وسبب إخفاق كثير من التيارات والتوجهات والنجاح الذي لاقته أخرى. فهذه ظواهر لا تحدث مصادفة، وعلى الأرجح حدثت تلبية لحتميات تاريخية كشرط موضوعي، وتوفرت لها الشروط الذاتية كتوفر الظرف المناسب والشعارات الملائمة والزعامات التاريخية وما إلى ذلك من شروط ومستلزمات. وقد كانت الحركة اللوثرية تلبية لشرط موضوعي تمثل بضرورة إصلاح الكنيسة، وكانت الضرورة قد أصبحت قاهرة لسببين. الأول، كان التناقض قد بلغ حده الأقصى بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، تناقضا لا يمكن معالجته بوسائل التسكين المؤقت أو بحلول توفيقية على غرار توفيقية الأب توما الأكويني. الثاني، كان التطور الاقتصادي والاجتماعي قد بلغ مستوى من التقدم لم تعد معها طبيعة التحالفات الطبقية وهيئاتها القيادية، الدولة كنيسة الإقطاع، صالحة لدفع عجلة التقدم. فكان لابد من إجراء تغييرات مهمة وإعادة ترتيب هيئة التحالف القيادي تأخذ فيه البرجوازية موقع الصدارة مع الدولة، وهو استحقاق بلغته بواسطة منجزاتها وقواها المالية بالدرجة الأولى. لذلك فإن الحركة اللوثرية نقضت التناقض إلى داخل الكنيسة أولا، ثم سهلت ووفرت الشروط الموضوعية لتفاعلات أخرى ستبرز آثارها في المرحلة المقبلة والتي استحقت لقب مرحلة التحرر الليبرالية. وكانت نتائج عصر النهضة تتوالى سواء على صعيد الفكر أو الآداب والاكتشافات الفلكية والجغرافية. وقد استفزت هذه عقول المبدعين والمخترعين، فلاحظنا نشوء أولى أجنة العلاقات الرأسمالية تنشأ في أحشاء المجتمع الإقطاعي. وإن ظهور العلاقات الرأسمالية وتطورها اللاحق قد أثر تأثيرا بالغا على النظام الاجتماعي والسياسي في أوروبا، وإن تطور العلاقات الرأسمالية قد استتبع عملية تكون الأمم على أساس الأقوام الموجودة. وقد جرت هذه العملية على أساس الاقتصاد المشترك والدولة السياسية المركزية، فتعزيز الروابط الاقتصادية بين مختلف المناطق داخل البلاد أوجد الظروف لظهور اللغة المشتركة وتطور الثقافة القومية. لاحظ أن المكونات القومية للشعوب الأوروبية لم تبدأ قبل منتصف القرن السادس عشر. وبتقديرنا فإن من أهم نتائج حركة الإصلاح الديني تكمن في أنها أبرزت الرابطة القومية كرابطة حلت محل الكنيسة التي بدأ أنها قابلة للانشقاق والاهتزاز. ونلاحظ بأن منذ حركة الإصلاح الديني فصاعدا، من حركة مارتن لوثر وصاعدا، أن حركات وانتفاضات عمت الأجزاء الأكثر تطورا في أوروبا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، والدنمارك وبلجيكا، وهي تحمل نكهة قومية فيما تضاءل إلى حد كبير نفوذ المقر البابوي الكاثوليكي في روما، ليس في البلدان التي أصبح فيها المذهب الجديد البروتستانتي أكثرية، بل حتى في البلدان التي فيها أغلبية كاثوليكية. فالحركة اللوثرية أدت إلى هز الكنيسة الكاثوليكية وحملت إليها آراء وانتقادات لإصلاح نفسها خشية انهيارات أخرى، وبالفعل فقد أجرت بعضا من تلك الإصلاحات. وهكذا اكتسبت حركة النهضة على الصعيد السياسي توجهات عديدة، أهمها أولا انتشار البروتستانتية التي كانت متفتحة في مجال العقيدة الدينية، وسياسيا كانت تؤيد سلطة الدولة وأنهت الازدواج في ولاء المواطنين. تمتع الكنيسة الكاثوليكية بحرية واستقلال نسبي، أما كانت عليه حركة الإصلاح وأيضا فقرة أخرى انتعاش البرجوازيات الناشئة بسبب تراجع دور الكنيسة والإقطاع، وأيضا تنامي الشعور القومي كعامل موحد للشعوب، وتزايد الإحساس بالثقافة واللغة والأدب. كان لظهور البروتستانت نتائج في مقدمتها تأجيج الصراعات الدينية التي قادت إلى حروب طويلة لعشرات السنين دارت فيها، ومن خلالها صراعات اجتماعية وثقافية وفكرية أدت إلى بلورة في الموقف الاجتماعي وإلى تطور المفاهيم السياسية، لا سيما تلك التي كانت تختص بالسلطة وثنائي دولة كنيسة، أدت إلى ضعف طبقة النبلاء وأمراء الإقطاع مقابل تحقيق مكتسبات مهمة للبرجوازية، رغم أنه ما زال من المبكر القول بأنها نهائية. ويقر المفكر البريطاني المعاصر البرتراند رسل في القرن العشرين أن نتائج حركة الإصلاح الديني وموقف الكنيسة حيال السياسة قد غدا أوضح، وكثيرا ما كان يقدم على أساس قومي، أو يقول رسل ما زال الاتجاه المضاد لروما في الكنيسة الجديدة باقيا في بريطانيا حتى اليوم، وكلام مدهش طبعا، كما ظل قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1960، وأعتقد لا يزال، حيث كان القانون العرفي غير المكتوب لا يسمح لكاثوليكي أن يكون رئيس الجمهورية. في أمريكا يكاد يكون عرف دستوري، أو هو عرف دستوري في الواقع، لا يكونون رؤساء الجمهورية إلا من المذهب البروتستانت. وكان تغيير تدريجي في المناخ الثقافي قد سبق حركة النهضة، وكانت تداعيات هذه الحركة واسعة وسوف ينجم عنها المزيد في المستقبل. وكان انقسام الكنيسة في أوروبا إلى كاثوليكية وبروتستانتية قد جرت كما أسلفنا إلى خلافات وصراعات طويلة، منها حرب 30 عام، وأصبح التعصب المذهبي واجهة لعوامل كامنة أو ظاهرة، منها رغبة الأمراء في التوسع والهيمنة على مقاطعات جديدة ويتخذون القضايا الدينية ذريعة. ولم تكن الحدود بين الأمم واضحة بعد في أوروبا، فغالبا ما كانت الأقاليم تتبع هذا الأمير أو ذاك، وتشكل جيوش مرتزقة وأمراء حرب كانوا يستولون على ما يقاتلون لأجله، وقد أصبحت الحرب بحد ذاتها غاية تغذي نفسها بنفسها، ولم تتوقف إلا بعد أن فقد كافة الأطراف القدرة على مواصلة الحرب، إما لجهة الخسائر في الموارد الاقتصادية والبشرية، أو بما يطلق عليه هذا المصطلح تعب الحرب. وفي فرنسا رجح ريشيليو المصالح الوطنية الفرنسية على المؤثرات الدينية في إطار تحالف الدول الكاثوليكية ضد البروتستانت، ومارس سياسة خارجية وداخلية على هذا الأساس، وحارب في صفوف البروتستانت ضد الكاثوليك، حسب ما اقتضت مصالح فرنسا التحالف مع السويد وأمراء ألمانيا. وعندما انتهت حرب 30 عاما بهزيمة الكاثوليك كان في ذلك نهاية لهيبة وسلطة البابا، بل أن ريشيليو أسس علاقات حسنة حتى مع تركيا العثمانية المسلمة، وكان ريشيليو قد أصبح رئيسا للوزراء في فرنسا عام 1625. أعزائنا المستمعين وطلبتنا الأعزاء، استمعتم إلى هذه المحاضرة، وأنا أتقدم بالرجاء لكم قبل أن أطرح عليكم أسئلة، أنا أرجوكم أن تتفاعلوا مع الأفكار التي وردت في المحاضرة، تتفاعلوا مع هذه الأحداث التاريخية السياسية والفكرية والدينية الخطيرة جدا التي حدثت في أوروبا منذ بداية القرن 16، وهي أحداث خطيرة أدت إلى أن تنهض أوروبا اليوم. لذلك من التساؤلات المهمة جدا هو ما هي الاعتراضات الثلاث التي نشرها مارتن لوثر في بيانه ضد المقر البابوي الكاثوليكي، ضد الكنيسة الكاثوليكية؟ ثم ما هي الأسس العامة للسياسة مارتن لوثر، أفكاره السياسية؟ ما هو وجهات نظره بالسلطة الدينية وبالسلطة المدنية؟ لماذا وقف إلى جانب سلطة الأمراء؟ ماذا كان موقفه من الثورة؟ إلى ماذا أدت الأفكار اللوثرية من نتائج؟ إلى أي نتائج فكرية وسياسية قادت أفكار مارتن لوثر؟ هذه هي الأفكار المهمة التي أرجو منكم أن تناقشوها وتفكروا فيها، وإن شئتم وأحببتم أن تراسلوني وأن تناقشوني فيها فأنا على أتم الاستعداد لأن أتفاعل مع أي صديق أو زميل منكم يتصل فيه. شكرا لكم، ونتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق.